بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب بلا واسطة ملك. قد ذكر صاحب التنبيهات السنية أن كلام الله عز وجل لعباده على نوعين، النوع الأول بلا واسطة، كما كلم سبحانه وتعالى موسى وآدم وحواء، وهكذا كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وأما النوع الثاني فهو بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما يشاء. قال رحمه الله: فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. ومؤدى هذا القول منهم أن القرآن مخلوق، وأن كلام الله عز وجل ليس صفة من صفاته وإنما هو مخلوق. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، وهكذا شيخ الإسلام كما في درء التعارض وكما في مجموع الفتاوى، فقال من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. وقال بعض السلف، نقله ابن القيم: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. فإذا قولهم بأنه يتكلم بكلام نفساني هذا تعطيل للرسالات ورد للقرآن. فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا: إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، وهذا باطل. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن حصل الكلام وتجدد في ذلك الوقت، فقولهم بأنه كلام قديم في ذاته، وهي الفرقة التي تسمى بالفرقة الاقترانية، قولهم باطل، فإن مؤدى قولهم أن الله لا يتكلم. فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. وهنا فائدة ذكرها ابن القيم في النونية في قوله وناديناه، بأن النداء جاء في القرآن في 9 آيات. ابن القيم في النونية يقول: جاء النداء في القرآن في 9 آيات. ولما جاء الهراس في شرحه للنونية زاد موضعين فصارت كم؟ 11. وأما شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية 1423 فيقول: وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع. فيكون كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة أصوب من كلام ابن القيم في النونية، فإن المواضع التي فيها النداء أكثر من 10، يعني 11 موضع. قال: والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وقد ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وفي ما جمع من رسائله وفتاواه، قال: وهذا باتفاق أهل اللغة أن النداء صوت رفيع، وهو مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم، أي أن النداء لا يكون إلا بصوت مسموع، صوت رفيع، وإلا ما يسمى نداء، وكما سمعت شيخ الإسلام ينقل عليه الاتفاق. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، يريد أن يرد من هذه الأدلة على الذين يقولون بأن كلامه ليس متعلقا بالمشيئة والإرادة، وإنما حصل في الأزل وانتهى. وكلام الله عز وجل أهل العلم يقولون هو قديم النوع حادث الآحاد، أي أن آحاده تتجدد على حسب مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. نقل ابن القيم في طريق الهجرتين وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى عن أبي العالية أنه قال كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ قال: فيسأل عن المعبود وعن العبادة عند هذه الآية، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال: وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وأن القرآن أيضا منزل وليس مخلوق، فهو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق. وإذا سمعت أهل العلم أو قرأت في كتبهم في قولهم القرآن كلام الله، فالمقصود أنه من كلام الله، المقصود أنه من كلام الله، فليس القرآن هو كل كلام الله، فإن الله عز وجل تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وكلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلم الله موسى تكليما، فليس كلامه هو القرآن فقط. فإذا سمعتم يقولون القرآن كلام الله أي هو من كلام الله، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال الشارح: قوله وإن أحد من المشركين، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وقد انتقد أهل العلم المؤلف في هذه العبارة، مع أنه كان مع الأشاعرة ودرس كتبهم، لكنهم انتقدوه من ماذا؟ انتقدوه فقالوا: الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله هم الكلابية، وأما الأشاعرة فيقولون القرآن عبارة عن كلام الله. طيب، فالكاف للكاف والعين للعين، الكاف للكاف والعين للعين، الكلابية حكاية والأشاعرة عبارة، احفظها هكذا: الكاف للكاف والعين للعين. لكن هنا المؤلف يقول عبارة أو حكاية، قال: كما تقول الأشعرية، والأشاعرة ما يقولون بالحكاية، يقولون بالعبارة، يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، لكنه عبارة عن كلام الله. أين هو هذا كلام الله الذي في نفسه؟ والكلابي يقول إن هذا حكاية عن كلام الله، يعني مؤدى هذين القولين بأنهم يقولون هذا القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق، إنما يتحذلقون ولا يكسرون أن يقولوا كما تقول المعتزلة والجهمية القرآن مخلوق، وإلا مؤدى هذا القول بأنه مخلوق. لكن كما سمعت يعني الأشاعرة لا يقولون بالحكاية، يقولون بالعبارة، والكلابي يقولون بالحكاية، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في أكثر من موضع ككتابه التسعينية ودرء تعارض العقل والنقل وغيره من أهل العلم. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإن إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة أعيان، وهذا يدل على أن ما أضيف إلى الله عز وجل منه ما هو أعيان ومنه ما هو ذوات، فالأعيان مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه أعيان مخلوقة. وأما كتاب الله فالمراد به ماذا؟ القرآن الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. والردود على المعتزلة في هذا الباب واسعة وشبههم عديدة، ولكن المؤلف هنا يختصر، ولكن ذكرنا هنا وقد كتبنا هذا قديما فائدة في هذا الباب للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. وكما ذكر شيخ الإسلام ونقل عنه ابن القيم في أواخر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أنه ما من صاحب بدعة أو باطل يستدل بشيء من القرآن إلا وكان القرآن ردا عليه، لكن هذا لا يصل إليه إلا أهل العلم الأكابر الذين هم في أعلى الدرجات من العلم والتقى والمعرفة، هم الذين يستطيعون الرد على أهل الباطل من أدلتهم ومن شبههم. ولهذا ابن القيم لما ذكر في قضية الرؤية في حادي الأرواح استعرض أدلة المبطلين ورد عليهم منها واحدا واحدا، ثم ذكر هذه القاعدة عن شيخه شيخ الإسلام أنه ما من صاحب باطل يستدل بآية من القرآن إلا وكان فيها رد عليه، قال: لأن الله عز وجل لم ينزل القرآن لنصرة الباطل، وإنما أنزله لنصرة الحق. ومن هذا الباب من أوضح ما يستدل به المعتزلة على أن القرآن مخلوق هو قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. هذه الآية التي يستدلون بها فيقولون القرآن شيء، إذن يدخل في هذه الآية، إذن القرآن مخلوق. فرد عليهم ابن القيم من هذه الآية وبين أنها رد عليهم، وكانت هذه أو هذا الرد في كتابه العظيم الذي هو بدائع الفوائد في آخر فائدة في هذا الكتاب تحت عنوان فائدة عزيزة الوجود. يقول ابن القيم: احتج المعتزل على مخلوقية القرآن بقوله: الله خالق كل شيء ونحو ذلك من الآيات، فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص، أي الله خالق كل شيء مما هو مخلوق، فخرج كلامه لأنه ليس بمخلوق، مع أن الله عز وجل يطلق عليه شيء، فهل هو مخلوق؟ لا يقول بهذا أحد، إذن هذا العموم ليس على إطلاقه، هذا جواب. قال: مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله، يعني والله الله خالق كل شيء لا يتناول القرآن. لماذا؟ قال: لأنه به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لكل شيء، وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصا قال: لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا، لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به، يعني ما يحصل به الإخبار عن حكم من الأحكام فإنه لا يدخل في ذلك الخبر وفي ذلك الحكم، قال ابن القيم: قلت ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم عليه السلام نذرت ألا تكلم أحد من الإنس، لكن الله أوحى إليها وحي إلهام أن إذا جاء أحد يتكلم معها ماذا تقول؟ تقول له إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هل هذا كلام؟ هذا كلام، فيكون فعلها هذا نقض لنذرها. لكن لما كان هذا الكلام به حصل الإعلام عن نذرها لم يدخل في الحكم ولم تحنث في النذر. قال: إنما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها، فقولها فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس، ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر، وإلا لكان قولها هذا مخالفا لنذرها. ومن هنا فقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، أخبرنا الله عز وجل أنه خالق كل شيء. بماذا أخبرنا؟ أخبرنا بهذه الآية، أخبرنا بشيء من القرآن، الخبر جاءنا من أين؟ من القرآن. فهل يدخل هذا الذي حصل به الإخبار ده تحت هذا الحكم؟ الجواب لا، ما حصل به عقد الإعلام لا يدخل في الخبر ولا في الحكم. أخبر الله عز وجل أنه خالق كل شيء، وكان إخباره لعباده بنص من القرآن، فدل على أن القرآن لا يدخل. كما أن مريم أخبرت الناس أنها تصوم عن الكلام وأنها نذرت، فلا يضر هذا بنذرها، لأن هذا الكلام الذي تحدثت به حصل به الإخبار عن النذر، حصل به الإخبار عن النذر. كما أنه لو قال رجل: لا أتكلم اليوم بكلام إلا كان كذبا، فهل هذا القول منه يعتبر كذب؟ لا، لأن هذه اللفظة حصل بها الإخبار عما يريده، فما حصل به عقد الإعلام لا يدخل فيما أخبر به ولا في الحكم. ومن هنا يقول ابن القيم: هذه الآية رد عليهم، ليست لهم بل عليهم، الله خالق كل شيء ليست للمعتزلة بل هي عليهم. وهذه الفائدة فيها صعوبة على البادئين في فهمها، لكن الذي قد درس شيئا في العقيدة وأقوال المعتزلة في هذا الباب فهي واضحة.